شرح الأصول الستة لفضيلة الشيخ صادق ابن محمد البيضاني. الشريط الثالث.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، في الدرسين السابقين تكلمنا عن أصول أربعة، وهذه الأصول الأربعة هي من جملة ستة فصول ذكرها المصنف عليه رحمة الله. فما هو الفصل الأول عندك؟ الأصل الأول إخلاص الدين لله. وما هو دليل الإخلاص؟ دليل ذلك من القرآن. ما الدليل؟ نعم، أحسنت. عندك ما هو الذي ينافي التوحيد الخالص؟ الشرك بنوعيه، سواء كان أكبر أو أصغر، والأكبر يخرج من الملة، والأصغر يعتبر صاحبه فاسقا ويعتبر عاصيا. وإذا وقع الرجل في الشرك الأصغر فإنه تحت المشيئة عند أهل السنة والجماعة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. وما هو الأصل الثاني يا أبا عبد الله؟ نعم، الاجتماع. وما هو دليل الاجتماع عندك يا بسام؟ ولا تكونوا كالذين تفرقوا. هل هذا التفرق موجود اليوم أم أن الناس مجتمعون؟ موجود. وما الدلالة على وجوده في العصر الحديث في واقعنا؟ تسمى الجماعات، خصوصا التي تسمت باسم الدين، التي تسمت باسم الدين ونسبت نفسها إلى أنها من الدين، والدين منها براء. أمر الله عز وجل بالاجتماع، وضد الاجتماع التفرق والافتراق. وما هو الأصل الثالث؟ نعم، السمع والطاعة. لمن السمع والطاعة؟ لولي الأمر. وهل يجوز أن يوجد في البلدة رجلان لكل واحد بيعة، أم البيعة لا تكون إلا لرجل؟ إيه نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في صحيح مسلم: إذا بويع أحد الخليفتين فاقتلوا إيش؟ الآخر. ولأن البيعة الثانية تنافي الاجتماع وتنافي السمع والطاعة لولي الأمر. بعض المبتدعة ممن ينتسبون إلى الإسلام يقولون بأن البيعة لا تكون إلا لولي العامة، وهذا كلام مبتدع مردود. بل متى ما وجد ولي الأمر في البلدة وظهر فله البيعة، ولكن لا يكون واليا، ولاه الوالي أو ولاه الخليفة على منطقة ثم ظهر فتبايعونه على أنه هو صاحب البيعة، لا. لكن المقصود إذا انفرد هو بالبيعة، انفرد هو بالولاية واستقل بدولته استقلال تام. طيب، وما هو الأصل الرابع الذي أخذناه منك يا أبا بكر؟ بيان العلم والعلماء. هل في المبتدع علماء؟ المبتدع ما في علماء؟ يدعوا العلم، عندهم علم ولكن هم على إيش؟ على جهالة. هم علماء سوء وعلماء فتنة، وذلك لأنهم آذوا المسلمين بهذه البدع وبهذه المنكرات وتسموا باسم العلم. قال المصنف رحمه الله: الأصل الخامس بيان الله سبحانه لأوليائه وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار. ويكفي في هذا قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقوله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق حفاظ الشرع إلى أن أولياء الله لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل ومن تبعهم فليس منهم، ولا بد من ترك الجهاد فمن جاهد فليس منهم، ولا بد من ترك الإيمان والتقوى فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منهم. يا ربنا نسألك العفو والعافية إنك سميع الدعاء. هذا هو كلام شيخ الإسلام النجدي في الأصل الخامس، وهو أن الله عز وجل بيّن لنا من هم الأولياء، من هو الولي. هناك ولاية هناك ولاية، فالولاية وهي من الولاء بمعنى المحبة والنصرة، والولاية بمعنى الإمارة المنطقة. وهنا المصنف يتكلم عن الولاية بالفتح والتي هي بمعنى المحبة. من هم أحباب الله؟ هم أولياؤه، هم الأتقياء الذين عرفوا بالإيمان وعرفوا بالتقوى. فالولي هو الرجل المؤمن التقي الذي عرف ربه، الذي أقام الصلاة وآتى الزكاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. لأن الله عز وجل يقول: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. فكل تقي يعتبر من أولياء الله. إذن فالولي يختلف تماما عن الرجل العاصي، فالرجل العاصي لا يكون حبيبا إلى الرحمن والرجل العاصي لا يكون من أولياء الله سبحانه وتعالى، وذلك لأن الله عز وجل بيّن لنا من هم الأولياء، فقال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما هي صفاتهم؟ الذين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. البشرى في الحياة الدنيا لا يذكرون إلا بأوصاف الخير والصلاح، ويكونون عند عامة الأمة محبوبين. لماذا؟ لأن الله وضع لهم القبول في الأرض، ولأن الله عز وجل أحبهم، ومن أحبه الله عز وجل فهو ولي. ولذا جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل وقال: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل ويقول: يا أهل السماء، إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء. ثم يحبه أهل الأرض، يوضع له القبول، وفي بعض الروايات ويوضع له القبول في الأرض، فيحبه أهل الأرض. هذا هو الولي. الولي هو الرجل الصادق الذي إذا سأل الله عز وجل من خزائنه أعطاه. لماذا؟ لأنه حبيب إلى الرحمن بكثرة صلاته وصيامه وتطوعه. ولذا جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه عز وجل أنه قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا هو الولد، وهو الذي أحبه الله وأعلن العداء لمن أبغض الولي ومن عاداه. لأنه جاء في الحديث السابق في بدايته أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن ربه تبارك وتعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فمن هو الذي يستطيع أن يبارز ربنا جل وعلا؟ هذا محال. وأولياء الله كثيرون، وفي مقدمة هؤلاء الأولياء الرسل والصحابة وأتباع الرسل والأئمة من التابعين وتابعيه إلى أيامنا هذا. وأضرب لكم مثلا على صدق من كان وليا. هذا الإمام الذهبي عليه رحمة الله في سير أعلام النبلاء يذكر قصة عن الإمام أحمد بن حنبل، وهو من أولياء الله الصالحين، وهو أن امرأة أصيبت بشلل في رجليها، فقالت لابنها واسمه علي: يا بني اذهب إلى عبد الله أبي عبد الله أحمد بن حنبل وقل له بأني مريضة من 20 سنة واطلب منه أن يدعو لي. فانتقل من بلدته هذا الولد البار لأمه إلى الإمام أحمد وعبر النهر، فوصل إلى الإمام أحمد وطرق الباب فقال: من الطارق؟ قال: سائل. قال: ما شأنه؟ قال: أريده. ففتح الباب وقال: لقد أرسلتني أمي إليك، وإني مرسل منها، وقد أصيبت بشلل في رجلها أقعدها أو في رجليها أقعدها 20 سنة، وهي تدعو الله وتطلب منك الدعاء. فقال الإمام أحمد: يا رجل، ومن يدعو لنا يكررها حتى استحى الرجل؟ خرج الرجل من بيت الإمام أحمد، فجاءت امرأة عجوز تجري خلفه وقالت له: أبشر، لقد عزمت على أحمد بن حنبل أن يدعو لأمك، ولقد دعا لأمك، رأيته يحرك شفتيه. فلما وصل الرجل إلى أمه طرق الباب فقالت أمه: من؟ فقال: ابنك علي. ففتحت وإذا بها تمشي، فقال: ما الذي حصل؟ قالت: لقد شفاني الله. هذه بركة الدعاء. وهذه قصة تحكى، ذكرها ابن النجار عليه رحمة الله في الذيل، وذكرها الذهبي في سير أعلام النبلاء. الولي لا يشترط أن يكون عالما، لا يشترط أن يكون تاجرا، الولي بصلاحه وبتقواه. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا كانوا يتقون. هناك أولياء هم أولياء الرحمن، وهناك أولياء هم أولياء الشيطان. أولياء الرحمن هم الذين يؤمنون بالله سبحانه وتعالى وبما جاء في الكتاب والسنة، ويعملون بما ورد فيهما. أما أولياء الشيطان فهم من المبتدعة ومن أهل الضلال الذين تسموا باسم العباد، وهم على ضلالة وعلى جهل. يدعون الناس إلى ماذا؟ يدعون الناس إلى عبادة الموتى، إلى الاستغاثة بالقبور، يدعون الناس إلى محاربة أهل السنة والجماعة. وإذا صلى الرجل منهم نقرها نقرا أو أطال فيها على جهل. ثم إذا مات هذا الولي زعموا، إذا مات هذا الولي ماذا يحصل؟ جعلوا له مزارا وبنوا له قبرا كبيرا، وصار الناس يذبحون الذبائح ويستغيثون بقبره وبالرجل الذي مات. هؤلاء هم الأولياء عند المبتدعة، فهؤلاء هم أولياء الشيطان. والله عز وجل بريء من فعله الهانة. منافقون وفجار، لكن قد يكون الرجل وليا وصالحا فيجعل له الناس مزارا ويستغيثون به بعد موته، وهو ولي وصالح، وهذا موجود، إلا أنه لا يرضى هذا من فعل العوام. أو من فعل بعض المبتدعة. هذا الحسن البصري عليه رحمة الله من أولياء الله الصالحين، من أهل الحديث، من أهل الفقه. لكن إذا ذهبت إلى أرض العراق، إلى بلاد بني الزبير، لوجدت الناس يستغيثون به. وكذلك أيضا عبد القادر الجيلاني عليه رحمة الله من الأولياء الصالحين، من أهل السنة، ومع هذا ابتدع أقوام بدعا متعددة فجعلوا له مزارات ومقامات ما أنزل الله بها من سلطان. إذا أراد الرجل أن يتعرف على نفسه هل هو من أولياء الله، فعليه أن ينظر إلى أعماله، هل أعماله موافقة للأعمال التي جاء بها المصطفى أم هي مخالفة. فمن كان يحب المصطفى عليه الصلاة والسلام لزمه أن يكون متبعا لهديه، لأن الناس تبع لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فهو القائل كما في حديث العرباض بن سارية عند أحمد والترمذي وغيرهما، والحديث صحيح لغيره، قال: فمن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم المحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن من أحب النبي عليه الصلاة والسلام فعليه أن يكون متبعا له، لأن الله عز وجل يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه الآية على لسان رسول الله، فاتبعوه أي اتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام. هؤلاء الصوفية كثيرا ما يرددون ذكرى المصطفى عليه الصلاة والسلام، وكثيرا ما يكثرون من ذكره ويصلون عليه، لكن هؤلاء عندهم شبهة من شبه النصارى، ويدعون بهذه الشبهة أنهم يحبون النبي، وأن الذي لا يكون مثلهم فليس بمحب للنبي. هذه الشبهة هي شبهة الغلو، حتى جعل النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب، وقالوا بأن علم اللوح من علم رسول الله، وقالوا الرسول يعلم الغيب، وقالوا لولا محمد لما خلق الله الأرض ولا السماء ولا الأحجار ولا الأشجار ولا الكواكب ولا النجوم ولا 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 إلى آخره. وما علموا بأن الرسول عليه الصلاة والسلام عبد من عباد الله اصطفاه بهذه الرسالة، اختاره من بين خلفه، وأن الله سبحانه وتعالى إذا اصطفى عبدا واختاره فإنه يختاره ليبلغ رسالته، ولا يخرج هذا الرسول عن كونه عبدا من عباد الله، بل حذره الله سبحانه وتعالى أن يأتي بشيء من عنده، وهو المتبع عليه الصلاة والسلام. فقال الله له جل شأنه: قل أي محمد ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. فمن أحب النبي لا يكون بكثرة الصلوات عليه، ومن أحب النبي لا يكون بالغلو، ومن أحب النبي لا يكون بوجود هذه الموالد وهذه الاحتفالات بموت بميلاد الرسول أو بإسراء الرسول أو بأعمال ما فعلها الرسول ولا فعلها الصحابة الكرام. حب النبي لا يكون إلا باتباع النبي على ما ورد في الكتاب وورد في السنة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. هناك حذف مقصود والتقدير قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني على ما أمر الله يحببكم الله. فهذا الولي يحصل على هذا الحال هو حال محبة صادقة. ثم ذكر المصنف قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. إذن الله عز وجل هل يحب أولياء الشيطان؟ جواب لا، بل يحب أولياء الرحمن لأنهم هم المتبعون. ولو لم يوجد هؤلاء الأولياء لاستبدل الله ذلك بآخرين يحبون الله ويحبهم الله. يحبون الله بمعنى المحبة التي يستلزم منها متابعة، ويحبهم الله محبة تليق بجلاله سبحانه وتعالى لغير تأويل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف. يحبهم حبا يليق بجلاله جل وعلا. صفاتهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم لا في الدنيا ولا في الآخرة ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. لا بد من تحقيق آلة التقوى، فإذا حققت آلة التقوى فأنت من أولياء الله. يؤثر عن الإمام علي أنه سئل عن التقوى، ما هو التقوى؟ فقال التقوى الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. الخوف من الجليل هو الله، العمل بالتنزيل الكتاب والسنة الوحي، القناعة بالقليل الرضا اليسير لأننا ننتظر ما عده الله عز وجل لنا في الجنة، والاستعداد ليوم الرحيل. تقي دائما وهو على حالة استعداد. لذلك لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والإحسان هو أعظم المنازل عند المتقين وقد حققه النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه عائشة رضي الله عنها تدخل عليه وهو يصلي ويقوم من الليل حتى تتفطر قدماه وتقول يا رسول الله تصلي من الليل وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول لها أفلا أكون عبدا شكورا. هذا هو التقوى. التقوى آلة ثابتة عند أولياء الله سبحانه وتعالى، ولكن للأسف أن من يدعي العلم ومن يدعي أنه من هداة الخلق وأنه من حفاظ الشريعة يظن أن الولي هو الذي يبلغ في المنزلة العالية من التقوى، فإذا بلغ منزلة عالية في التقوى لا تلزمه العبادة وله أن يترك اتباع الرسل، لأن من اتبع الرسل فليس من الأولياء. استدلون بقول الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك يقين، حتى يأتيك اليقين، وهو الإيمان الكامل في اعتقادها. ولهذا إذا بلغ الرجل هذا المبلغ عند بعض المبتدعة يفعل ما شاء من المعاصي والذنوب. لماذا؟ قالوا: لأن الله عز وجل قد غفر له، بلغ إيش؟ بلغ المنتهى، سار من أهل الخطوة، ليس عليه حج ولا صيام ولا زكاة، بل ويستطيع أن يحج وهو في البيت في بيته، ويستطيع أن يعتمر وهو إيش؟ وهو في بيته، من أهل الخطوة. كلام فارغ، هذا ليس بولي، هذا شيطان. لأن الولي لا بد أن يكون مطبقا لحكم الله. فيقولون بأن الرجل إذا صلى وإذا صام فليس من أولياء الله، لأنه لا يبلغ الدرجة حتى يترك هذه العبادات. فإذا ما زال متبعا للرسل فليس من الأولياء، فإذا بلغ اليقين صار من الأولياء. كلام ما أنزل الله به من سلطان. وعندهم أن من كان كذلك فعليه أن يترك كافة العبادات، فمن جاهد فليس من الأولياء لأنه ما بلغ اليقين، ومن أراد أن يتعهد الإيمان فليس كذلك. وهذا من الهراء الذي جاء به المبتدعة والعياذ بالله. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر أشد التحذير من هؤلاء في غير ما حديث، ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال: ما كنت عليه أنا وأصحابي. فنسأل الله العفو والعافية، إنه سميع الدعاء. قال المصنف رحمه الله: الأصل السادس رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر، الله أكبر. فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه، ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون بصعوبة فهمهما. فسبحان الله وبحمده، كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. هذا الأصل السادس، وهو أصل مهم، وهو رد الشبهة التي وجدت عند المبتدعة. بعض المبتدعة يقولون: لا ينبغي للرجل أن يفسر القرآن، ولا ينبغي له أن يفسر السنة، لأنه يشترط في تفسير القرآن وفي تفسير السنة أن يكون الرجل ذا أوصاف عديدة، وهي كأن يقولون أن يبلغ في العلم أربعين سنة، وأن يكون من أهل الخطوة، وأن يكون عالما باللغة وفروعها، وأن يكون متقنا لكافة القواعد الأصولية والفقهية، وأن يكون موصوفا بكذا وكذا من الإيمان، وأن يأتي بكافة الفرائض والنوافل التي دعا إليها الإسلام، ويأتون بأوصاف. يقول المصنف: لو وجدت هذه الأوصاف أو جمعت هذه الأوصاف وطبقت على أبي بكر وعمر لما وجدت هذه الأوصاف في هذين الشيخين، في أبي بكر الذي يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حقه: لو وضع إيمان أبي بكر في كفة وإيمان الأمة في كفة لرجح إيمان أبي بكر. نعم، حديث ثابت إن شاء الله، لا حديث حسن. فهنا نجد أن كثيرا من المبتدعة قد يأتون ببعض الأوصاف التي يحق للشخص أن يكون مفسرا وفاهما لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن الناظر إلى هذه الأوصاف يجد أنها مردودة. فيا سبحان الله، ما أعظم طريقة أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة يقولون: من طلب العلم وحصل على بعض علوم الآلة استطاع أن يطالع وأن يتعرف على التفسير وأن يقرأ الشروح وأن يفيد الأمة وأن يستفيد. فهذا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. من هم مشايخه؟ قلة، ولكن الاستفادة التي استفادها في الغالب كانت من كثرة المطالعة. وكذلك شيخنا الألباني عليه رحمة الله، مشايخه قلة، والاستفادة أغلبها التي استفادها من كثرة المطالعة. حتى يقول بعض المبتدع بأنه يلزم للرجل إذا أراد أن يتعلم التفسير أو السنة أن يذهب إلى مكان خالٍ وأن يبتعد عن الناس حتى يكون في الجو الطلق الذي لا يشغل ذهنه عن شيء، وحتى يكون قلبه متعلقا بالله وحده. فيجتمع القوم في مكانه أو عند شجرة أو عند قبر من أجل أن تتنزل عليهم الرحمات كما يزعمون، وحتى يفهموا السنة وحتى يفهموا القرآن. كلام ما أنزل الله به من سلطان. ثم يقولون: من لم يكن كذلك فينبغي عليه أن يعرف عن الكتاب وعن السنة وجوبا، لأنه لم يتصف بهذه الأوصاف التي قرروها والتي ذكروها. ومن دعاهم إلى الهدى وإلى الطريقة الصحيحة التي دعا إليها الإسلام قالوا: ذاك زنديق، ذاك منافق. لماذا؟ لأنه خالف هواه، لأنه خالف ضلاله. وهكذا المبتدعة يأتون بالعجائب، وحال الأمة لا يخفى أن فيهم العامي الذي لا يدرك أمورا كهذه، فيختلط عليه الحابل بالنابل. تأتي إلى العام الذي يتبع المبتدعة وتقول له هذا لا يجوز، يقول لك قد أفتى به العالم الفلاني، أفتى به العالم الفلاني، العالم الفلاني مبتدع. يقول كيف يكون مبتدعا وهو يقول قال الله وقال رسول الله؟ فيتقولون ويتفوهون بأشياء ما أنزل الله بها من سلطان. وعلى العموم فالسنة والقرآن يستطيع الشخص أن يتعرف على ما فيهما من الأحكام بمجالسة العلماء وبكثرة المطالعة. وأهل السنة والجماعة لا يدفعون الأمة في أن تفتي أو الطالب في أن يفتي حتى يكون متمكنا، لكن قضية الفهم قد يرزقه الله سبحانه وتعالى من شاء من خلقه وإن كان صغيرا. فربما يطلب العلم الطالب لمدة سنتين فيفتح الله سبحانه وتعالى عليه ويطالع ويستفيد وتمضي السنين حتى يصير مرجعا لكثير من عباد الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى بين لنا في الشرع، وبين أيضا ذلك أزلا وأمر به، ووردت فيه الأدلة في أن هذه الشبهة التي تأتي بها المبتدعة مخالفة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. لأن السؤال يتوجه إلى المبتدعة، هل هذه الأوصاف دل عليها دليل؟ وهل اشترطها المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ وهل عملها الصحابة؟ فالجواب لا. فشيء ما علمه الرسول ولا علمه الصحابة فكيف يعلمونه هؤلاء المبتدعة؟ ولو قالوا بأن الرسول وأن الصحابة، لو قالوا بأن الرسول بأن الصحابة يعلمون ذلك، فنقول لماذا لم يظهروه؟ فإذا قال أخفوه فقلنا فشيء أخفاه الرسول وأخفاه الصحابة، فكيف لكم أن تظهروا أنتم؟ كيف لكم أن تظهرونه؟ إذن فأنتم تأتون بأمور ما أنزل الله بها من سلطان، لا في كتاب ولا في سنة. فمن الضروريات أحيانا عند عامة الناس أنهم يعرفون أن هذا الشيء يخالف الفطرة، وهو السجود أو الركوع للقبر أو الاستغاثة بالميت أو ما أشبه ذلك من هذه الأمور، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لماذا؟ لأن الله عز وجل قد حق القول على أكثرهم وكتب أنهم على ضلالة لأنهم لم يسعوا في طريق الخير فهم لا يؤمنون. ثم استدل المصنف بقوله سبحانه وتعالى لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون معرضون. لا يحبون أن يسمعوا للحق، وإذا سمعوا عالما تحدث أعرضوا عنه، وهذه هي طريقة المنافقين. ولهذا فالله سبحانه وتعالى ما جعل لهم بابا مفتوحا ولا جعل لهم طريقا سويا، وذلك لأنهم أغلقوا على أنفسهم الأبواب وحجروا على أنفسهم وأتوا بأمور ما شهد بها الشرع. ثم يختم المصنف كلامه بالثناء على الله سبحانه وتعالى والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، حيث جاء في آخر هذه الأصول والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله الثناء الذي لا يكون الرجل أو لا يكون أحد يستحقه بكامله سوى الله سبحانه وتعالى، فهو المألوه الذي يستحق العبادة، وهو الرب الذي يدبر شؤون الخلق، ثم الصلاة على المصطفى عليه الصلاة والسلام، لأن الله عز وجل أمرنا بذلك بقوله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والسيد هو من ساد، السيد هو الذي ساد قومه، إما بمال وإما بجاه وإما بسلطان. والنبي عليه الصلاة والسلام ساد قومه، سادهم بماذا؟ سادهم بالرسالة، وهو القائل عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وأما الآل فهم أقرباء وذرية محمد عليه الصلاة والسلام، وقيل هم كذلك مع الأزواج، وقيل أن كل وقيل إن كل من تبع النبي عليه الصلاة والسلام يعتبر من آله، وهذا جائز، وإنما هو ضمنا وإنما هو ضمن وليس بحقيقة. والصحب جمع مفرده صاحب، والصحابي هو الذي رأى النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا ومات على الإيمان وإن تخلل ذلك ردة، وسلم تسليما كثيرا دعوة في أن الله سبحانه وتعالى يلقي السلام على رسول الله، ودعوة في أن يسلم، وقد سلم النبي عليه الصلاة والسلام من المعاصي ومن الذنوب والكبائر. وبهذا نكون قد انتهينا من هذه الأصول الستة، وننصحكم جميعا بمواصلة الطلب، وأن تحفظوها جيدا، وأن تدرسوها بعد أن تتقنوها إتقانا تاما، وأن تنشروا هذه العقيدة بين الأمة الإسلامية، فإن أهل الشرك وأهل الضلال قد انتشروا في البلاد، وصاروا يدعون الأمم إلى مخالفة الكتاب والسنة، والناس ينظرون إليكم بعين الاعتبار، فأنتم في وجوههم أنكم صالحون وأنكم دعاة وأنكم طلبة علم، فلا بد أن تحسوا جميعا بهذه المسؤولية، وأن تسعوا جادين لنشر التوحيد والعقيدة. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.